الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب المقتصد شرح الإيضاح. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو علي: باب المفعول فيه. قال: المفعول فيه على ضربين، ظرف من الزمان وظرف من المكان، فجميع الأفعال تتعدى إلى جميع ظروف الزمان نكرتها ومعرفتها وموقتها ومبهمها، وإنما تعدى إلى جميع ظروف أسماء الزمان كما تعدى إلى جميع ظروف المصادر لاجتماعهما، في أن الدلالة وقعت عليهما من لفظ الفعل. ألا ترى أنه إذا قال ضرب أو يضرب علم الزمان من صيغة الفعل ولفظه، كما علم المصدر منه لتضمنه حروفه، فلما اجتمع في هذا المعنى اجتمع في تعدي الفعل إلى جميع ضروبهما. وذلك قولك: قمت يوما وليلة وسرت الليلة التي عرفته، وقدمت شهر رمضان وخرجت غدوة وأقمت شهرا وانتظرته حين. والحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان، كقوله: تناذرها الراقون من سوء سمها، تطلقه حينا وحينا تراجعه. قال الشيخ أبو بكر: اعلم أن الظرف عند النحويين ما كان منصوبا على معنى حرف الجر الذي هو في قولك، الذي هو فيه، كقولك: خرجت يوم الجمعة وجلست خلفك. ألا ترى أن المعنى في يوم الجمعة وفي خلفك، إلا أن حرف الجر إذا ظهر وعمل الجر لم يسموه ظرفا، وكان اسما بمنزلة سائر الأسماء المجرورة، فقولك: خرجت في يوم الجمعة بمنزلة ذهبت إلى زيد، في أن يوم الجمعة لا يكون ظرفا. وكذا إذا قلت: يوم الجمعة يوم مبارك، كان بمنزلة قولك: زيد مبارك، لأنه ليس في معنى فيه. ومثله: إن يوم الجمعة مبارك، لأن قد عمل فيه كما يعمل في زيد. وبعده: فإن ظروف الزمان لما شاكلت المصادر في أن صيغة الفعل تدل عليها، فإذا قلت ضرب دل صيغته على زمان ماض كما يدل على المصدر الذي هو الضرب، وإذا قلت يضربه دل على زمان حاضر أو مستقبل، جرت مجرى المصادر في تعدي الفعل إلى جميع أنواعها نكرتها ومعرفتها وموقتها ومبهمها. فالنكرة قولك: قمت يوما وليلة، ونظير في المصدر: ضربته ضربة، وهذا هو الموقت أيضا لأنه محدود كما أن الضربة كذلك. فلا يكون قولك يوما لكل زمان، وإنما يكون لنوع مخصوص كما أن ضربة كذلك. والمعرفة كقولك: سرت اليوم الذي عرفته، تريد يوما بعينه، فهو كقولك: ضربت الضرب الذي تعلم. وكذا قولك: قدمت شهر رمضان، إذا أردت واحدا بعينه، وإن لم تقصد التعيين وقلت: خروج الحاج شهر رمضان، وكان بمنزلة قولك: قمت يوما من وجه، وهو أنك تريد زمانا محدودا غير معين ومفارقا له من آخر، وهو أنه لا يقع على كل ما كان من جنسه، أعني في كونه شهرا، كما يقع على كل ما سواه في الحد. ويوم الجمعة بهذه المنزلة معرفة من وجه ونكرة من وجه آخر، فإن قصدت جمعة أسبوعك كان معرفة كزيد. وأما غدوة في قوله: خرجت غدوة، فنكرة مؤقتة كقول كسرت يوما وكذا أقمت شهرا، إلا أن الشهر محدود. والمبهم كالحين والوقت والزمان، فإذا قلت سرت وقتا لم يكن معرفة، إذ لا يدل على زمان بعينه، ولا مؤقتا لأنه لا يدل على نوع مخصوص كاليوم والليلة. وقد وقع الحين في البيت الذي أنشده على القبر الذي يكون بين تحرك الوجع وسكونه، وذلك قليل، وإنما يصف ملدوغا. ألا تراه قال قبل: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقعه. قال الشيخ أبو علي: ومن ظروف الزمان ما يستعمل اسما وظرفا، ومنها ما يستعمل ظرفا ولا يستعمل اسما. فما استعمل اسما وظرفا اليوم والليلة والساعة والحين والشهر والسنة والعام. تقول اليوم يوم مبارك، والليلة ليلة أسير فيها، ومضى حين لذلك، وانسلخ الشهر ودخلت السنة. قال الشيخ أبو بكر: اعلم أن الفصل بين الاسم والظرف ما ذكرت لك من أن الظرف ما كان منصوبا على معنى فيه كقولك خرجت يوم الجمعة، والاسم ما عري من معنى فيه كقولك اليوم يوم مبارك. ألا ترى أنك لا تقدر على أن تقدر في هنا؟ وكذا قولك انقضت السنة، إذ لو قلت انقضت في السنة خاصبا هذا المعنى كان محالا. وكذا قولك خرجت في يوم الجمعة، لأنك إذا أظهرت فيه لم تقدر على تقديره مرة أخرى، كما لا تقدر على تكريره لفظا نحو في يوم الجمعة. ويجري هذا التخيل منك مجرى أن تقدر في الكلام معنى الشيء وتنسبه إلى بعض أجزائه من اسم أو فعل مع وجود دلالته وعلامته الصريحة فيه، نحو أن تقول في قولك أفوق السطح هو أم تحت السطح، أو زيد هو أم عمرو. إن فوق وزيد مثلا في تقدير معنى الهمزة مع وجودك الهمزة قبلها عيانا ظاهرة، وذلك مما لا يشك في استحالته. وظروف الزمان منقسمة إلى قسمين: قسم يكون ظرفا واسما، نحو ما ذكرنا من يوم الجمعة والسنة، تقول مضيت السنة إلى بغداد فيكون ظرفا، ومضت السنة فيكون اسما، كزيد إذا قلت مضى زيد. وهذا حكم جميع ما ذكره الشيخ أبو علي. والضرب الثاني ما لا يكون إلا ظرفا ولم يستعمل اسما، وهو ما أكتبه لك الآن من كلامه وأتبعه التفسير. قال الشيخ أبو علي: وما استعمل ظرفا ولم يستعمل اسما فنحو ذات مرة وبكرا وسحرا إذا عنيت سحرا بعينه ولم ترد سحرا من الأسحار، وضحا إذا أردت به إذا أردت ضحا ضحى يومك، وعشية وعتمة إذا أردت عشية يومك وعتمة ليلتك. وهذه الأسماء لا تستعمل إلا ظروفا. قال الشيخ عبد القاهر: اعلم أن ما لا يستعمل إلا ظرفا هو الذي لا يجر ولا يرفع، فلا تقول سير به ذات مرة ولا خرجت في ذات مرة، وإنما تقول خرجت ذات مرة فتنصب البتة. ومعنى ذات مرة والذات من إضافة المسمى إلى الاسم، فكأنه خرجت في صاحبة هذه اللفظ الذي هو مرة، أو خرجت زمانا اسمه كبيت الكتاب إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبوه. المعنى إليكم أصحاب هذه اللفظة، فأصحاب المسمون وآل النبي الاسم، فكذلك ذات مسمى ومرة اسمه. فإذا قلت خرجت ذات مرة كان كقولك خرجت مرة، كما أن قوله ذوي آل النبي بمنزلة قولك آل النبي، وذا صباح في قولك سرت ذا صباح بهذه المنزلة، لأن المعنى سرت صباحا. ويجوز أن يكون صفة زمان محذوف، كأنه قال سرت وقتا ذا صباح كقولك وقتا ذا بياض. وقالوا في قولهم سرنا ذات يوم، وإن التقدير سرنا مرة ذات يوم، ولا تستعمل إلا ظرفة، فلا تقول سرت في ذي صباح، وإنما جاء ذاك فيما لا يعتد به لقلة نظيره. وأما بكرا في قولك سرت بكرا فلا يكون إلا ظرفا، وهو كقولك سرت بكرة يومي في المعنى، فلا تقول خرجت في بكر في بكر، ولا بكر موعدك. وأما سحر فإنه إذا كان معرفة لم يكن فيه إلا النصب، كقولك خرجت سحرة، ولا يصرف لأنه معدول عن الألف واللام، فالتقدير سرت السحرة، فقد اجتمع فيه العدل والتعريف، وهو كعمرة. فإن صغرته قلت سرت سحيرا فصرفته، لأن الصيغة التي استقر العدل عليها قد زالت بالتصغير، كما زالت صيغة عمر في قولك عمير، وبقي فيه التعريف كما بقي في عمير، والسبب الواحد لا يمنع الصرف. ولا يجوز أن تقول سرت في سحيرة وأنت تقصد أنه تصغير سحر المعرفة في قولك سرت سحرة، لما ذكرنا من أنه لا يستعمل إلا ظرفا، والتصغير أوجب الصرف والتنوين لا العدول به عن نهج الظرفية، وليس التنوين بموجب الاسمية في هذا الباب. ألا ترى أن قولك سرت بكرا منون ولا يستعمل اسما مع ذلك، وكذا ضحى. نعم، وكذا ضحى، إذا أردت ضحى يومك لا تقول عند ضحى موعدك ولا وقتك ضحا، وإنما تقول سرت ضحا، فتستعمله منصوبا البتة. فإن أردت سحرا من الأسحار وضحوة من الضحوات جاز الاسمية، تقول سرت في سحر وخرجت في ضحا، لا تريد ضحوة يوم بعينه. وأما عشية وعتمة فإنك إذا قصدت عشية يومك وعتمة ليلتك قلت خرجت عشية وعتمة، فنصبت على الظرف ولم تستعملها استعمال الأسماء غير الظروف. فإن لم ترد ذلك وأردت عشية من العشيات وعتمة من العتمات جاز لك أن تستعملها اسمين، فتقول هذه عشية طيبة وعتمة باردة. قال الشيخ أبو علي: فلم تصرفهما للتعريف والتأنيث. قال: فصرفتهما كطلحة، ولا تستعملهما غير الظرفين، فلا تقول عشية موعدك ولا خرجت في عشية، فإن قصدت التنكير قلت خرجت عشية من العشيات، فصرفتهما لزوال التعريف، كما تقول رب طلحة رأيته. وتجوز الاسمية كقولك خرجت في عشية وعتمة بإزاء قوله بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن وواد الرس كاليد في الفم. وهذا الباب مقصور على السماع، فكل ما استعمل اسما وظرفا جاز لك استعماله كذلك ولا يجوز القياس. قال الشيخ أبو علي: وهذه الظروف ربما كان العمل فيها كلها وربما كان في بعضها، فمما يكون العمل في بعضه وعليكم السلام، فمما يكون العمل في بعضه قولك أتيتك يوم الجمعة وقدمت شهر رمضان، فالإتيان في بعض يوم الجمعة والقدوم في بعض شهر رمضان، وما كان العمل فيه كله صمت يوما، ومن ظروف المكان سرت فرسخا وبريدا وميلا، فما كان من ذلك في جواب كم كان العمل فيه كله. وجاز ألا يكون مؤقتا، تقول كم سرت فيقول 20 فرسخا، وكم أقمت فيقول 30 يوما، ولا يمتنع أن تقول 30 يوما، فيضم إلى العدد التعريف، لأن التعريف لا يخرجه عن أن يكون عددا. وما كان جواب متى فإنه لا يكون إلا مؤقتا، ولا يقتضي أن يكون العمل فيه كله. تقول متى سرت فتقول يوم الجمعة، واليوم الذي قدم فيه فلان، ويوما خرج فيه زيد فتوقته. ولو قال في جواب متى سرت وقتا أو حينا أو زمانا أو نحو ذلك لم يجز، لأنه لم يزد السائل في هذا الجواب على ما كان عنده. والصيف والشتاء يكون في جواب متى، ويجوز أن يكون جواب كم من حيث كان عددا. قال الشيخ أبو بكر: اعلم أن الظروف على ضربين، أحدهما ما يستغرقه العمل، كقولك صمت يوما، ألا ترى أن الصوم لا يكون في بعض اليوم واستغراق العمل المكان، واستغراق العمل المكان كقولك سرت فرسخا، ألا ترى أن المعنى تحديد الموضع الذي سرت فيه، فلا تذكر فرسخا إلا وقد استغرقه العمل. والضرب الثاني ما يكون العمل في بعضه، كقولك قدمت يوم الجمعة، فالقدوم في بعض اليوم لا محالة، وكذا تقول صليت يوم الجمعة، يكون الفعل في البعض. وذكر الشيخ أبو علي متى وكم، فينبغي أن يعلم أن كم يقتضي العدد. ألا ترى أنك إذا قلت كم رجلا عندك كان المعنى 20 رجلا أم 30، فإذا قلت كم سرت كان سؤالا عن عدد مدة السير، فجوابه أن تقول 20 يوما، فإذا قال ذلك كان المعنى أن السير قد استغرق هذه الأيام كلها. كما أنك إذا قلت كم رجلا ضربت فقال 20، وجب أن يكون الضرب قد وقع على الجميع، فلا تقول في جواب كم سرت 30 فرسخا وأنت سرت 20 فرسخا، وإن قلته كان كذا، لما ذكرنا من أن كم سؤال عن العدد، فلا ينبغي أن تذكر إلا القدر الذي سرت فيه. وأما متى فإنه سؤال عن تعيين وقت السير، فلا يأتي في جوابه إلا المخصوص، كقولك يوم الجمعة. ولو قلت في جواب السائل متى سرت يوما أو حينا كان محالا، لأجل أنه يعلم هذا القدر، إذ لا يكون السير إلا في زمان ما، وإنما الذي لا يعرفه هو التخصيص، فيجب أن تقول يوم الجمعة. كما أنه إذا قال لك ما أخذت وجب أن تبين فتقول درهما أو دينارا، والدرهم الذي عرفته، ولو قلت شيئا كنت تاركا للإفادة، لأن السائل يعرف هذا القدر. وكذا إذا قلت في جواب متى سرت يوما خرج فيه زيد، جاز، لأنك قد خصصته بخروج زيد، فصار ذلك علما يوصله إلى معرفة ذلك اليوم، إذ يمكنه أن يقول لواحد آخر ما اليوم الذي خرج فيه زيد، فيدله على عين اليوم بهذه العلامة. فإن أتيت في كم بالتعريف فقلت في جواب كم سرت 30 يوما أو الشهر الذي عرفته، جاز، كما يجوز أن تقول في جواب كم رجلا ضربت 20 الذين علمتهم، لأن الغرض العدد، فلا فصل بين أن يكون المعدود معرفة وبين أن يكون نكرة. وكذا متى، لو جاء في جوابه معرفة تتضمن العدد لم يمتنع، وذلك قولك في جواب متى سرت الشهر الذي عرفته وشهر رمضان الماضي، لأن الغرض التعريف والعدد لا ينافيه، كما لا ينافي التعريف العدد. وأما الصيف والشتاء فإنهما يصلحان جوابا لكم من حيث تضمن العدد، فإذا قلت في جوابك مسرت الصيف أو الشتاء كان بمنزلة قولك الأشهر الثلاثة التي عرفتها، ويكون السير قد استغرق الجميع ويصلحان لمتى من جهة التعريف. فإذا قلت في جواب متى سرت الصيف أو الشتاء كان بمنزلة قولك يوم العيد، في أنه زمان مخصوص لا يجب أن يكون السير في الجميع، ولا يجب أن يكون السير في الجميع. قال الشيخ أبو علي: باب الظرف من المكان. الظروف من المكان ليست كالظروف من الزمان، في أن جميع الأفعال تتعدى إلى جميع ظروبها، وإنما يتعدى الفعل الذي لا يتعدى إلى ما كان منها مبهما. ومعنى المبهم ألا تكون لها نهاية معروفة ولا حدود محصورة، فمن ذلك الجهات الست. فأما ما لم يكن منها مبهما فإن الفعل الذي لا يتعدى إليه كما لا يتعدى إلى غير ذلك من أسماء الأشخاص المؤقتة. تقول: قمت أمامك، وسرت وراءك، وخلفك، ويمينك، ويسرتك، وشامة زيد، وكذلك عنده، لأنها أشد إيهاما من خلف وبابه. وأما ما كان من الأماكن مخصوصا فإن الفعل الذي لا يتعدى إليه لا تقول: أقمت بغداد، ولا قعدت السوق، ولا قمت المسجد، لأن هذه الأماكن مخصوصة كزيد وعمر، وينفصل بعضها من بعض بصور وخلق، فهي في ذلك وخلق. كاتب عندي في الحاشية الخلق والخلق السجية، بس على رأيك كلمة خلق أحسن، يعني لأنها بيتكلم على المكان، وينفصل بعضها من بعض بصور وخلق معقول، لكن إيش هنا كلمة خلق أو خلق يعني ما لهاش معنى. فهي كالأناسي ونحوهم من الجثث المخصوصة، فكما لا تعدى الفعل الذي لا تعدى إلى الأناسي كذلك لا تعدى إلى ما كان من الأماكن بمعناهم في الاختصاص. نعم. ليش؟
الفطرين الأخيرين في يوم
صحيح. قال الشيخ أبو بكر: اعلم أن الظروف المكان لما يحصل لها ما حصل للظروف الزمان من مشاكلة المصدر لم يتعدى الفعل إلى جميع ظروبها. ألا ترى أنك إذا قلت ضرب ويضرب وسيضرب لم يكن في هذه الأمثلة دليل على مكان كما يكون فيها دلالة على زمان دون زمان؟ فلما كان الأمر على ما وصفنا تنزل المكان من الفعل منزلة المفعول به من الفعل غير المتعدي. فكما أن نحو زيد وعمر لا يتعدى إليه الفعل غير المتعدي نحو قام وقعد، فلا تقول قمت زيدا، كذلك لا يتعدى إلى الأمكنة فلا تقول قعدت المسجد، وإنما تعدى الفعل غير المتعدي إلى ما يشاكل ظروف الزمان نحو الجهات الست التي هي الخلف والأمام والتحت والفوق واليمنى واليسرى. تقول جلست خلفك وقعدت أمامك، فتعد الفعل الذي لا تعدى إليهما، وكذلك حكم باقي الجهات. ومشاكلة هذا النوع للظروف الزمان من وجهين: أحدهما أنه مبهم غير محدود. ألا ترى أنك إذا قلت خلف زيد كان غير محصور، وكان هذا اللفظ واقعا على جميع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع الأرض، هو يشبه الزمان في الإبهام، إلى أن تنقطع الأرض. وكذا إذا قلت أمام زيد وتحت زيد وفوق زيد لم يكن لشيء من ذلك غاية، فهذا كالزمان سواء. ألا ترى أنك إذا قلت أمام زيد دل على كل زمان ماض من لدن خلق الدنيا إلى وقت حديثك، وإذا قلت سيضربه دل على كل زمان مستقبل. والوجه الثاني أن هذا لا يتقرر على وجه واحد كما أن الزمان كذلك. ألا ترى أن الخلف يصير أماما واليمن يسرى والتحت فوقا، كما أن الزمان المستقبل يصير حاضرا والحاضر يصير ماضيا، فغد يصير إلى اليوم واليوم إلى الأمس. فلما شاكل هذا النوع من الزمان من المكان الزمان سلك به منهاجة، فنفذت إليه الأفعال غير المتعدية نفوذها إلى الزمان. فقلت جلست خلفك كما تقول خرجت يوم الجمعة ونحو المسجد والسوق، لما لم يشابه الزمان إذ كان محصورا مختصا بصور وخلق تفرق بين بعضها وبعض، كما يكون ذلك في الأناس أو في الأناسي نحو زيد وعمر، ولم يكن فيها التنقل الذي يكون للجهات الست، إذ الدار لا تتحول مسجدا في كل ساعة كما تحول الخلف أماما لم يتعدى إليها الفعل الذي لا يتعدى. إلى نحو زيد وعمر فلم تقل قعدت المسجد ولا أقمت بغداد، وجب الإتيان بحرف الجر نحو قولك قعدت في المسجد كما تقول قعدت إلى زيد. وأما عندك ولديك فهما جاريان مجرى الجهات الست في تعدي الفعل غير المتعدي إليهما، تقول جلست عندك ولديك كما تقول جلست خلفك، لأنهما مبهمان غير محصورين، كما أن الجهات الست كذلك. قال شيخنا رحمه الله إن عند أشد إبهاما من لدى، كتب لدي لأنك تقول عندي مال وليس هو معك، تريد أنه في ملكك أو تحت يدك، ولا تقول لدي مال إلا وهو معك. لدي صح. نفس الظاهر انهم بتجولوا فيها بيستعملوها، يعني انت الان ممكن تقول لدي سيارة تريد بها ان ايه ان عندك، صح؟ يعني يبدو ان ايه بيتجاوزون بها. يصوبوا يعني ولا ايش؟ ها يعني ها انتقدوا يعني انه قال ان هم يستعملون لدي بمعنى عندي
وليس حاضر، يعني يفهم انها شيء حاضر. لو قلت لك لدي الكتاب فلا تفهم انه موجود هناك.
والظاهر عندي اعم، مش كده؟ يعني تصلح للقريب والبعيد وتصلح الموجود وغير الموجود، لكن لدي ان تكون ايه. كيف في القرآن؟
إن لدينا أمكانا ولدينا مزن
موجودة، يعني
إن لدينا
كأنه من لدينا، يعني أبلغ تفيد الاستحضار، وإن كان هي بمعنى الإيه بمعنى العند، لكن كأنها تفيد الاستحضار والعناية. ابن هشام تكلم عليها في البتاع بس ما مش فاكر التفاصيل كلامه، وإلا هو أطال فيها النفس، قارن بين لدى وعند ولدن، إيه لدى ولدن وعند، والظاهر إنه عنده لدى ولد تقريبا شيء واحد، وبعدين أتى أعتقد بحوالي 8 فروق أو شيء من هذا القبيل بين لدى وعند. إلا أطل فيها النفس. نرجع نراجع حفي إن شاء الله. قال الشيخ أبو علي: وقد يتسع فيحذف حرف الجر فيصل الفعل الذي لا تعدى إلى ما كان، فيصل الفعل الذي لا تعدى إلى ما كان مخصوصا من الأماكن، وذلك نحو قول الشاعر: لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، أي عسل في الطريق. وقال آخر: فلا أبغينكم قنا وعوارضا ولا أقبلن الخيل لابة صرغ برغدي. ايش الدرغب؟ قال: عندي درغب من التاج. فلأبينكم ما يجبش حرة، حرة او جبل بعينه. قال: والمعنى كما عسل في الطريق ولأبينكم بقنا وعوارض. وقد استعملوا أسماء مخصوصة استعمال الظروف، وحكم ذلك أن يحفظ ولا يقاس، وذلك قولهم: هما خطان جنابتي أنفها، جنابتي أنفها، يعني الخطين اللذين اكتنف أنف الظبية، جنابتي أنفها. ها؟ مثنى مش كده؟ مثنى يعني في كأنه ايه في المكانين اللي هم حول الانف، على اساس انها منصوبة على الايه على الظرفية. وزيد مني مناط الثريا، وهو مني مقعد الازار ومقعد القابلة. ها؟ جنابتي. لا بدون ألف يعني. أنت أولا عندك هي جناب أو جناب الله، وبعدين فناها فقال جنابتي. لا لا الظهر مش جنبة، جنابة. وهي يبدو أنها اصطلاح يعني مقصودي إيه قد لا يقاس عليه الظهر كده يعني. هي عندك بالالف ولا بدون؟ وهو مني معقد الازار ومقعد القابلة، وذلك اذا لصق به من بين يديه. اما معقد الازار فيريد به قرب المنزلة. قال: قد كان منا حيث تعكل الازر. وقال اخر: كان مكان الثوب من حقويه. وفسر ابو عمر الإزار. من أبي عمر؟ الجرمي. تمام. أبو عمر الجرمي هو تلميذ، الظاهر في ذهني ما أدركش السيبوي، هو تلميذ للأخفش اعتقد، للاخفش. اما ادرك سيبوي ما مش متاكد. استنى، هو صالح بن اسحاق مولى جرم بن ريان من قبائل اليمن البصريين قدم بغداد، اخذ عن الاخفش كتاب سيبوي وقرأ عليه المبرد، كما اخذ اللغه عن ابي عبيده وابي زيد والاصمعي، توفي سنه 225. وده كان هو والمازن تقريبا اللي كان يعني خاف ان يدعي الاخفش الكتاب، فكان الجرمي غني شويه فقال يعني، فجاء أعطى فلوسا للأخفش ليغريه بأن يقرئ الكتاب، فلما أقرئ خلاص قالوا ضمننا أنه إيه لا يستطيع أن يعزو إلى نفسه، أنه قد إيه عقد مجلس. وأنا أشوف أنهم اتهموه بدون ذنب يعني، ده سوء، ربما سوء ظن إن صحت الحكاية يعني. ولا الأخفش يعني رجل أمين يعني وعلامة، وما كانش يدعي ولا شيء، بس ربما ده نوع من التوجس يعني، نتيجة ان لم يكن الكتاب معروفا الا من طريقه، ولم يقرئه سيبوي على الناس، ولم تكن تلك العادة، العادة ان ايه
من كان معه كتاب قرأه الناس عليه فإيه متعرف ونقلوه نسخوه، لكن ده صادف انه سيبويه اخترم ولم يقرأ الناس الكتاب. نعم رحمه الله. فالجرمي هو المازني عمل الخطة دي يعني. نعم. قال وفسر ابو عمر الازارة هنا المرأة، فكأنه يريد ان قربه منه قرب المرأة وانشد. الا ابلغ حفص، الا ابلغ حفص، ابا حفص مش كده؟ ايوه الا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لك من اخي ثقة ازاري، يعني كأنه زوجته يعني. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن الأمكنة المخصوصة أصلها أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف الجر، فإن جاء شيء من ذلك بغير حرف الجر فعلى أنه حذف اتساعا، وذلك يسمع لا يقاس عليه في حال الاختيار. فمن ذلك البيتان وهما من آيات الكتاب. ما بقول ايش آيات الكتاب ها؟ ايه وهما عندك ابيات مكتوبة؟ فالاصل كما عسل في الطريق، لان الطريق موضع مخصوص، وكذلك قنن وعوارض، الاصل بقنن وعوارض لانهما موضعان مخصوصان كالمسجد والسوق، وكذلك قوله هما خطان جنابتي انفها، التقدير في جنابتي انفها لان جانبي انف الظبية مكان مخصوص، فحكمه حكم قولك هذا المال في يد زيد وهذا مناط الثريا لانه موضع مخصوص، فاذا قلت زيد مني مناط الثريا فالمعنى في مناط الثريا والمقصود البعد، ويقال هو مناط الثريا يراد الرفعة، ومقعد القابلة يراد به شدة المقاربة، وكذلك معقد الإزار كأنه قيل هو كالجزء مني أو يلابسني ملابسة ملبس، ويخص الإزار بذلك لأن الإنسان لا يعرى منها إذا عري من جميع الثياب، وأيضا للقرب لأن الإزار يعني إيه دليل على انه يعني لازق من معاه يعني ما فيش ايه، لان الانسان لا يعرى منها اذا عري من جميع الثياب. وقد اوقعوا الازار على المرأة من حيث قالوا مفرش في قولهم فلان كريم المفارش. قال الشيخ ابو علي واعلم ان هذه الظروف يجوز ان يتسع فيها فتنصب نصب المفعول به، فإن كنيت عنه وهو ظرف قلت الذي سرت فيه يوم الجمعة، وإن كنيت عنه وقد اتسعت ونصبته نصب المفعول به قلت الذي سرته يوم الجمعة، وإذا أضفت إلى شيء منه فقلت يا سائر اليوم ويا ضارب اليوم لم يكن لسما، وخرج بالإضافة إليه عن أن يكون ظرفا، لأنها إذا كانت ظرفا كانت في مرادة فيها ومقدرة معها بدلالة ظهورها مع علامة الضمير، فإرادة ذلك فيها يمنع من الإضافة إليها. ألا ترى أنك إذا حلت بين المضاف والمضاف إليه بحرف جر نحو غلام لزيد لم تصح الإضافة ومنع منها الحرف، فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار قد خرج الليل والنهار في اللفظ بالإضافة إليهما عن أن يكون ظرفين. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن الظروف إذا اتسع فيها كان حقيقة الاتساع ألا يقدر فيها حرف الجر الذي هو فيه، فيقال سرت يوم الجمعة، وينزل في التقدير منزلة زيد في قولك ضربت زيدا، ولا تكون في مقدرة مع يوم الجمعة كما لا تكون مع زيد، ويتبين هذا بأن يخبر عنه بالذي. فإن قلت سرت يوم الجمعة وأنت تقصد أنه اسم عار من الحرف الذي هو فيه كزيد في قولك ضربت زيدا، قلت الذي سرته يوم الجمعة كما تقول الذي ضربته زيد، ولا تقول الذي سرت فيه كما لا تقول الذي ضربت فيه زيد. وإن قلت سرت يوم الجمعة وأنت تقدر فيه الثبات على الظرفية، قلت الذي سرت فيه يوم الجمعة، فجئت بفيه ولم تقل سرته، كما أنك إذا قلت جلست في المسجد ثم أخبرت عنه قلت الذي جلست فيه المسجد ولم تقل جلسته. ومما يعلم به كون الظرف متسعا فيه ومنجذبا إلى حكم الأسماء نحو زيد وعمر، الإضافة نحو قولك يا سائر اليوم ويا ضارب اليوم زيدا ويا سارق الليلة أهل الدار. فالأصل يا سائرا اليوم على أن يكون اليوم منصوبا نصب زيد في قولك يا ضاربا زيدا، ثم تضيف إليه فتقول يا سائر اليوم كما تقول يا ضارب زيد. فاليوم في قولك يا سائر اليوم عار من تقدير فيه، كما أن زيدا في قولك يا ضارب زيد كذلك. ألا ترى أنك لو قدرت فيه لم تخلو من أحد أمرين، إما أن تجعل الجر فيه بفيه أو تجعله بالإضافة، فلو جعلت الجر بفيه لم يجز لأن التنوين محذوف ولا يحذف إلا للإضافة، ولو جاز أن يكون مجرورا بفيه لجاز أن تقول يا سائر في اليوم وزيد سائر في اليوم، فتأتي بحرف الجر مع سقوط التنوين الذي هو علم الإضافة، فلما لم يجز حذف التنوين مع ظهوره وجب ألا يجوز حذفه مع تقديره. ولو جعلت الجر في اليوم بسائر دون في الذي تعتقد ثباته كان فاسدا من وجهين، أحدهما أن المضاف لا يفصل بينه وبين المضاف إليه، كما لا تقول يا سائر في اليوم الجمعة وجاءني غلام لزيد، وكذلك لا يجوز أن تقول في قولك يا سائر اليوم إن في مقدرة مع إضافة سائر إلى اليوم وجره به. والوجه الثاني من الفساد أنك إذا قلت إن في مقدرة مع جر اليوم بسائر لم تخلو من أمرين، أحدهما أن تبطل عمل فيه، والثاني أن تجر به اليوم كما جرته بسائر، فلا يجوز الأول لأجل أن حروف الجر لا يبطل عملها، حتى أنها إذا كانت مزيدة عملت عملها في حال الإفادة نحو ما تقدم من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا يجوز الثاني لأن اسما واحدا لا يعمل فيه عاملان متفقان في حال واحدة كما لا يعمل فيه عاملان مختلفان. وإذا كان الأمر على هذا علمت أن قولك يا سائر اليوم بمنزلة يا ضارب زيد في أن اليوم قد جعل عاريا من تقدير فيه. وأما قوله عز وجل بل مكر الليل والنهار فبهذه المنزلة، لأن المصدر مضاف إليه كما أن اسم الفاعل كذلك في قولك يا سائر اليوم، فلا يجوز أن تقول إن التقدير بل مكر في الليل والنهار كما لم يجز ثم، ولكنك تقدر بل مكر الليل والنهار على أن يكون نصبهما نصب زيد في قولك ضربت زيدا، كما قلنا في سائر اليوم أنك قدرته يا سائرا اليوم بمنزلة يا ضاربا زيدا، ثم تضيف المصدر إلى الليل والنهار المجعولين بمنزلة المفعولين المجعولين بمنزلة المفعولين على الاتساع، فتقول بل مكر الليل والنهار كما تضيف إلى المفعول في قولك أعجبني ضرب زيد عمرو، كما أضفت اسم الفاعل إلى فيه. عندك اسم الفاعل إيش؟ نعم. كما أضفت اسم الفاعل الذي هو سائر في قوله يا سائر اليوم إضافة ضارب إلى المفعول الحقيقي في قوله يا ضارب زيد. وفيه وجه آخر لا يتصور في يا سائر اليوم، وهو أن تجعل الليل والنهار كأنهما يمكران على سعة الكلام كقولهم نهارك صائم وليلك قائم، حتى كأنه قيل مكر ليلكم ونهاركم، فيكون المصدر على هذا الوجه مضافا إلى الفاعل بمنزلته في قولك عجبت من ضرب زيد عمرة، وكان في الوجه الأول مضافا إلى المفعول فاعرفه. قال الشيخ أبو علي: وعلى ذلك قول الشاعر: تروحي تروحي أجدر أن تقيلي غدا بجنبي بارد ظليلي. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن مشابهة هذا لما تقدم، من حيث أن التقدير تروحي تأتي مكانا أجدر أن تقيلي فيه، ثم جعل ضمير المكان مفعولا على السعة، حتى كأنه قال: مكانا أجدر أن تقيليه، كما تقول: يوم الجمعة صمته، فتجعله مفعولا على السعة، ثم حذف الهاء العائد إلى المكان فصار تقيلي، كما تقول: الناس رجلان، رجل أكرمت ورجل أهنت، تريد أكرمته وأهنته، فتحذف الراجع إلى الموصوف. فإن قلت: فكيف شبهته بهذا والعائد موجود لأجل أن فيه أجدر ضميرا يعود إليه، كما يكون ذلك إذا قلت: مررت برجل أفضل من زيد، فالجواب أن الأمر كما زعمت، إلا أن المعنى يطلب ذكرا آخر في نحو هذا: ألا تراك تقول: زيد أجدر من عمرو بأن تضربه، ولا تقول: أجدر من عمرو بأن تضرب أنت بكرا، كما لا يجوز أن تقول: الناس رجلان، رجل أكرمت زيدا ورجل أهنت عمرا. وإذا كان الأمر على هذا، كان حذف الهاء من قوله أن تقيليه بمنزلته في قولك: هذا رجل أكرمت، تريد أكرمت، وإنما قلنا إنه جعل الظرف مفعولا على السعة فقال تقيليه، ولم نقل إنه أراد تقيلي فيه ثم حذف قولك فيه رأسه، لأن إذا قلنا أن تقيليه كنا حذفنا شيئا واحدا، وحذف شيء واحد أحسن من حذف شيئين بلا شبهة. وقال الشيخ أبو علي: ومثله رب ابن عم لسليمة مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن ساعات الكرى مجرور بطباخ، طيب، وزاد الكسل منصوب به، فهو كقولك: يا سارق الليلة أهل الدار، ويا ضارب اليوم زيدا. فكما أن اليوم والليلة مجروران وخارجان من الظرفية على ما أوضحنا قبيل، كذلك ساعات الكرى خارجة من الظرفية وعارية من تقدير فيه، ويروى طباخ ساعات الكرى زاد الكسل بجر زاد زاد، فساعات الكرى على هذه الرواية في موضع نصب وفي مقدرة معها، حتى كأنه قال: طباخ في ساعات الكرى زاد الكسل، وفصل ما بين المضاف والمضاف إليه بالظرف كقول الآخر: كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميث أصوات الفراريج. أراد كأن أصوات أواخر الميث، ففصل بينهما بقوله: من إيغالهن بنا، ولا يجوز هذا إلا في ضرورة الشعر على قبح. قال الشيخ أبو علي: ومن ظروف المكان ما يستعمل اسما وظرفا، ومنها ما يستعمل ظرفا ولا يستعمل اسما، فالأول كخلف وقدام وأمام، والثاني نحو عندي وسوى وسواء. قال الشيخ الإمام أبو بكر: اعلم أن ظروف المكان بمنزلة ظروف الزمان، في أن فيها ما يتصرف فيكون اسما فيجر فيجر ويرفع ويعرى من تقدير فيه، كخلف وأمام، تقول: خذه من خلفه ومن أمامه ومن تحته، وهذا خلفه وأمامه، كما قلت: خرجت في يوم الجمعة ومضى يوم الجمعة. ومنها ما لا يكون إلا ظرفا كعند وسوى، تقول: جلست عندك، ولا تقول: في عندك، ولا: هذا عندك، كما تقول: هذا خلفك. وأما قولهم: هذا من عند فلان، فقد قال شيخنا أبو الحسين رحمه الله: إن ذلك لكثرة تصرف من، ولا يدخله سائر حروف الجر، وكذا لا تقول في حال السعة: هذا لسواك، ولا: هو على سواك، وإنما تقول: مررت بمن سواك، وبرجل سواك، فيجري مجرى قولك مررت برجل مكانك ويكون منصوبا في تقدير فيه كأنك قلت قام مقامك ونزل مكانك كما تقول أخذت هذا بدل ذلك. وحكم سواء حكم سوى، فالفتح مع المد والكسر مع القصر، سوى وسوى وسواء. قال الشيخ أبو علي ودلك على استعمالهم إياه اسما قوله فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أنه يعني بقول إياه نحو خلف وأمام. ووجه الدلالة من البيت أن خلفها وأمامها مرفوعان، والرفع لا يكون إلا فيما كان اسما عاريا من الظرفية، كقولك يوم الجمعة يوم مبارك. وتقدير البيت إن قوله غدت فيه ضمير الوحشية، تمام. وقوله كلا الفرجين مبتدأ والمعنى كلا الجانبين، وقوله تحسب أنه مولى المخافة جملة في موضع خبره، وقد عاد الذكر إليه وهو لا في أنه، وفاعل تحسب ضمير الوحشية أيضا، ثم خلفها وأمامها بدل من كلا الفرجين، كما تقول كلا غلاميك تظن أنه خارج زيد وعمر، وإن قصدت تبيين المعنى فقل فغدت الوحشية تحسب كل واحد من فرجيها ذا مخافة. قال الشيخ أبو علي وقالوا منازلهم يمينا وشمالا، وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. قال الشيخ الإمام عبد القاهر اعلم أن اليمين والشمال بمنزلة الخلف والأمام، في أنهما يستعملان ظرفين واسمين، فهما في قولك منازلهم يمينا وشمالا ظرفان عندك ولا ها؟ مشكلة في أنهم استعملوا ظرفين واسمين، فهما في قولك منازلهم يمينا وشمالا ظرفان الظاهر ظرفان لأنهما منصوبان على تقدير فيه كأنه قيل منازلهم استقرت يمينا وشمالا، وهما اسمان في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين لدخول حرف الجر عليهما، فلو قدرت فيه جمعت بين حرفي جر وفصلت بين المضاف والمضاف إليه، وكان على ما ذكرنا من الفساد في قولك يا سائر اليوم. قال الشيخ أبو علي وأما قوله وكان الكاس مجراها اليمين، فمن رفع مجراها بالابتداء كان اليمين في موضع الخبر، كقولك زيد عندك. ومن أبدل المجرى من الكأس جاز أن ينصب اليمين على وجهين، أحدهما أن يجعل المجرى اليمين على الاتساع، أو يريد المجرى مجرى اليمين فيحذف المضاف يقيم المضاف إليه مقامه، والآخر أن يجعله ظرفا فينصب اليمين نصب الظروف ولا ينصبه بكان ويكون في موضع نصب بأنه خبر كان. قال الشيخ الإمام عبد القاهر اعلم أن هذا البيت يحتمل وجوها، أحدها أن تجعل الكاس اسم كان، وتجعل مجراها مبتدأ، وتجعل يمين جملة من الظرف في موضع خبره، فمجراها بمنزلة زيد واليمين بمنزلة عندك، والجملة التي هي مجراها اليمين في موضع نصب بأنها خبر كان، وفيها ذكر يعود إلى اسم كان وهو الضمير في مجراها، كأنه قال وكان الكاس جريها على اليمين، لأن قولك اليمين وعلى اليمين وفي اليمين واحد في المعنى. والوجه الثاني أن تجعل مجراها بدلا من الكأس، حتى كأنه قال وكان مجرى الكأس، ثم تجعل اليمين في تقدير حذف مضاف، فكأنه قال وكان مجرى الكأس مجرى اليمين، كقولك وكان جري الكأس جري اليمين، أي يتصرف تصرف اليمين، فتكون اليمين منصوبة نصب جري في قولك جري اليمين، ولا يكون فيها تقدير في البتة، كما أنك إذا قلت وكان جري الكاس جري اليمين لم يمكنك أن تقول إن في الكلام تقدير فيه، إذ المصدر الذي هو الجري ليس بظرف، فكذا يكون تقدير اليمين إذا قام مقامه، ولأن اليمين وإن نصبت لوقوعها موقع المضاف المنصوب فإنها في المعنى مضاف إليها، وقد تقدم أن المضاف إليه من الظروف ولا يكون فيها تقدير فيه، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. والوجه الثالث أن تجعل مجراها بدلا من الكأس، ولا تجعل في الكلام مضافا محذوفا، ولكن تجعل المجرى اليمين على الاتساع، فكأنه قال فكان جري الكأس اليمين، على أن تجعل اليمين كأنه من الجري، كما قالت ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، جعلتها كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار، أو جعلتها كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار، ويضعف أن يقال إن الشيخ أبا علي قصد في قوله أحدهما أن يجعل المجرى اليمين على الاتساع أن مجرى يراد به المكان، حتى كأنه قال وكان الكأس موضع جريها اليمين، لأنك إذا جعلت مجراها اسم مكان كان من جنس اليمين، ولا يحتاج أن يقال إنه لاتساع. ألا ترى أن قولك موضع جري الكأس اليمين بالرفع صحيح جار مجرى قولك زيد أخوك، وتقول موضع جلوس يمينك كما تقول موضع جلوس أمامك، موضع جلوس يمينك كما تقول موضع جلوس أمامك والمسجد. فلو كان تقدير الشيخ أبي علي أن مجراها اسم مكان لما قال أن تجعل المجرى اليمين على الاتساع، لأن قولك كان وضع الكأس اليمين ليس باتساع بل هو على الظاهر. والوجه الرابع أن تجعل اليمين ظرفا في تقدير فيه، لأن المجرى مصدر في فيكون ظرف المكان عنه، كقولك كان جري الكأس في اليمين كما تقول وكان جري الكأس عندك، ثم تكون الجملة الظرفية في موضع نصب لأنها خبر كان. قال الشيخ أبو علي ومما لا يكون إلا على حذف المضاف منه قول الشاعر كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع، وكذلك قول ذي الرمة فظلت بملقى واحف جرع المعى قياما تفالي مصلخما أميرها. قال الشيخ الإمام أبو بكر اعلم أن قوله كأن مجر الرامسات ذيولها، مجر فيه مصدر بمنزلة قولك كأن جر الرامسات، يدلك على ذاك نصب ذيولها، إذ لو كان اسم مكان لم يكن له عمل. ألا ترى أنك لا تقول جلست في مجر زيد ذيله وأنت تريد المكان، وإنما تقول في مجر ذيل زيد كما تقول في مكان ذيله المجرور، فإذا وجدت ذيولها في البيت منصوبة علمت أن المجر مصدر كالجر وليس باسم المكان، وإذا كان كذلك وجب أن يكون في الكلام مضاف محذوف، كأنه قال كأن موضع مجر الرامسات كقولك كأن موضع جر الرامسات قضيم، والقضيم جلد أبيض يكتب فيه، ويجوز أن يكون التقدير كأن مجر الرامسات مجر قضيم كقولك كأن مجر الرامسات جر قضيم، والأول أبين وعليه وضع الشيخ أبو علي كلامه. ألا ترى إلى البيت الثاني، لأن التقدير فظلت بمكان ملقى واحف جرع المعى، فكل واحد من واحف وجرع المعى اسم مكان، وملقى مصدر بمنزلة اللقي، فكأنه قال فظلت بمكان لقي وجف جرع المعى، أي بالموضع الذي ينتهي فيه واحف إلى أول حدود جرع المعى، فيلقى أحدهما الآخر، كما تقول التقى الموضعان أي اتصل حد هذا بحد ذاك، فملقى مصدر كالمجر في ذلك البيت، وجرع المعى منصوب بملقى كما ينصب بلقي، كما كان ذيولها منصوبة بمجر كما انتصب بجر. ولا يجوز أن يكون ملقى اسم مكان لما ذكرنا من أن اسم المكان لا يعمل النصب. ألا ترى أنك لا تقول وظلت بمكان جرع المعى فتنصب بالمكان، وهذا في وصف الأتن، ومعنى تفالى يفلي بعضها بعضا، تفالى يفلي بعضها بعضا فاعرفه فإنه من أسرار هذا الكتاب. باب المفعول معه. قال الشيخ أبو علي: باب المفعول معه، الاسم الذي ينتصب بأنه مفعول معه يعمل فيه الفعل الذي قبله بتوسط الحرف، وذلك قولهم استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالصة وما صنعت وأباك، والمعنى استوى الماء مع الخشبة وما صنعت مع أبيك. وقال الشاعر: فآليت لا أنفك لا أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. قال الشيخ أبو بكر: اعلم أنك إذا قلت ما صنعت وزيدا فإن زيدا ينتصب بالفعل الذي هو صنعته بوساطة الواو، وذلك أنك لما قلت ما صنعت لم يمكنك أن تعديه إلى زيد وتوقعه عليه، إذ لا تقول أي شيء صنعت زيدا. وكذا جاء البرد والطيالصة، كان لا يمكنك أن تقول جاء البرد الطيالصة فتوقع على الطيالصة، فلما جئت بالواو صار متوسطا بينهما وأوصل الفعل إلى الاسم. فقلت ما صنعت وأباك وجاء البرد والطيالصة فنصبت زيدا وما أشبهه بالفعل الذي لم يكن له عمل بعد تقويتك إياه بالواو، كما أنك قلت مررت بزيد فلم ينفذ إلى اسم، نحو أن تقول مررت زيدا فجئت بحرف الجر حتى أوصله إليه فقلت مررت بزيد، لأن الباء له عمل في الاسم وهو الجر، والواو لا عمل لها، وإنما يعمل الفعل بإعانتها له النصب، حتى كأنها بمنزلة الهمزة في قولك ذهبت وأذهبت زيدا، في أنها لما دخلت على الفعل صيرته من غير العمل إلى العمل، وأعطته أن يلابس الاسم بعد أن لم يكن له ذلك، ثم صار قولك ما صنعت وزيدا وجاء البرد والطيالصة يفيد معنى ما صنعت مع أبيك وجاء البرد مع الطيالصة، كما أن قولك أذهبت زيدا يفيد معنى قولك حملته على الذهاب، وإنما لم يجعل للواو عملا هنا، وإن كان واقعا بجنب الاسم كما كان الباء في قولك ذهبت زيد ولم يكن في صدر الفعل وكائنا معه كأحد حروف التركيب كالهمزة، لأجل أن الواو أصله أن يكون حرف عطف في قولك ضربت زيدا وعمره وجاءني زيد وعمر، وحرف العطف لا يكون له عمل مختص فيه، وإنما يعمل على سبيل النيابة عن الفعل المتقدم وغيره من العوامل. فإذا قلت ضربت زيدا وعمرا فإنما تنصب عمرا لأجل أن الأصل ضربت زيدا وضربت عمرا، ثم إن الواو أقيم مقامه اختصارا وإيجازا، فلما لم يكن للواو أصل في العمل لم يحب أن يجر به هنا فيقول ما صنعت وأبيك، وإن كان الواو قد أوصل الفعل كما أوصله الباء في مررت بزيد وذهبت بعمر فأجروها مجرى الهمزة في أذهبت، في أنها إذا دخلت على الفعل كان العمل للفعل معها وهو النصب، ولا يكون لها عمل مخصوص في الاسم لئلا يكونوا قد عدلوا بالواو عن أصله البتة. ويدلك على صحة ما ذكرنا أنه لا ينفك من معنى العطف، ألا ترى أن قولك استوى الماء والخشبة واحد، وكيف لا يكون كذلك واستوى يقتضي فاعلين، فلو لم يكن في الكلام معنى العطف لم يجز البتة. وإذا قلت جاء البرد والطيالصة فهو كقولك جاء البرد والطيالصة، إذ لو قلت وجاءت الطيالصة كان صحيحا، غير أن في العدول عن لفظ العطف فائدة أخرى وهي الدلالة على الاقتران. فإذا قلت جاء البرد والطيالصة علم أنك تقول اقترن وتصاحب ولو قلت جاء البرد والثالصة بالرفع على العطف لم يكن في نفس اللفظ دلالة على الاقتران والتصاحب، كما أنك إذا قلت جاء زيد وعمر لم يكن فيه دلالة على أنهما جاء في دفعة واحدة، بل يجوز أن يكون كل واحد منهما جاء على انفراده. وهذا هو النكتة والحكمة في العدول عن سنن العطف إلى النصب، بجعل الواو معينا للفعل وجاذبا له إلى العمل، كما تفعل الهمزة والباء في أذهبت زيدا وذهبت بزيد فاعرفه فإنه من غوامض الصناعة. صح. قال وأما البيت الذي أنشده فلا يكون إلا على معنى معه، ألا ترى أنه قال تكون وإياها، وإياها ضمير امرأة كان يحبها واسمها أم عمرو، والضمير فيه تكون للمخاطب، فكأنه قال تكون أنت وأم عمرو بها، أي بالقصيدة مثلا. ولو قصد العطف لقال تكون أنت وهي، ولم يقل إياها لأن إياها ضمير منصوب فعرفه. قال الشيخ أبو علي ومما نزل، ولا عندك إيش تؤول يمكن، ومما تؤول على هذا في التنزيل قوله تعالى فاجمعوا أمركم وشركاءكم، حمله قوم على هذا حيث لم يجز العطف، لم يجز أن يعطف على أن يعطف أو أن يعطف على ما قبله، وذلك أنه لا يقال أجمعت شركائي، إنما يقال جمعت شركائي وأجمعت أمري. فلما لم يجز في الواو العطف جعلها بمنزلة مع مثل جاء البرد والطالصة، وقد يكون على قوله فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم فيضمر للشركاء فعل يصح أن تحمل عليه أسماؤهم، كما قال يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، يريد متقلدا سيفا وحاملا رمحا، لأنه لا يقال تقلدت الرمح كما لا يقال أجمعت الشركاء. قال أبو الحسن قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء، وقوم يقصرونه على ما سمع منه، وقوي هذا القول الثاني، أو الضار وقوى هذا القول الثاني. قال الشيخ أبو بكر اعلم أن قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم على الوجهين اللذين ذكرهما، فإن جعلت الواو بمعنى مع كان نصب الشركاء كنصب الطيالصة في قولك جاء البرد والطيالصة، ويكون الشركاء في المعنى مرفوعا حتى كأنه قال فاجمعوا أمركم وليجمعه شركاؤكم، كما كان الطيالصة كذلك في قولك جاء البرد والطيالصة، وإنما حمل على هذا دون أن يكون معطوفا على لفظ أمركم، لأجل أن الإجماع لا يقع على الشركاء، وحرف العطف يقوم مقام العامل، فلا تقول ضربت زيدا والعلمة، لأنه لا يصلح أن تقول ضربت العلمة، كذلك لا يكون شرك، نعم، فلا تقول ضربت زيدا والعلم، لأنه لا يصلح أن تقول ضربت العلمة، كذلك لا يكون شركاءكم معطوفا على أمركم، لأنك لا تقول أجمعت شركائي. وإذا لم يكن معطوفا على أمركم كان منصوبا بمعنى مع كما كانت الطيالصة، ويكون في المعنى كقولك فاجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، وقد قرئ بالرفع إلا أنه ليس بالأعرف. قال في حاشية في معاني القرآن للفراء وقد قرأ الحسن وشركاؤكم بالرفع، وإنما شركاء ها هنا آلهتهم، كأنه أراد أجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، ولست أشتهي لخلافه للكتاب، ولأن المعنى فيه ضعيف لأن الآلهة لا تعمل ولا تجمع. وفي شواذ ابن خالويه إن قراءة الرفع للحسن ويعقوب وسلام، وانظر أيضا ما إملاء ما من به الرحمن، يجمعوا أمركم وشركاؤكم، إملاء ما من به الرحمن، ها؟ أيوة، ما هو ده الإعراب القرآن الحق الأكبر اسمه إملاء ما من به الرحمن. والوجه الثاني أن يكون شركاؤكم منصوبا بفعل مضمر كأنه والله أعلم وأجمعوا شركاءكم واجمعوا شركاءكم
مش أجمعوا بقى
كالبيت الذي أنشده وذاك أن قوله متقلدا سيفا ورمحا قد عطف فيه الرمح على السيف في الظاهر ولا يقال تقلدت الرمح كما لا يقال أجمعت الشركاء فيحمل انتصاب الرمح على إضمار فعل آخر يصلح له كأنه قال وحاملا رمحا وأما ما حكاه عن أبي الحسن من أن قوما يقيسون هذا في كل شيء وآخرين يقصرونه على المسموع فإنما يعني أنهم يجوزون القياس في النص على المفعول معه ولا مقصده مسألة مش نزع الخافض لا يعني زي ايه زي وزجدنا الحواجب والعنى او اجمعوا امركم وشركاءكم يعني ان هم ايه يفعلون هذا يحذفون العامل الثاني لا مش تنازع هو الان هذه المسألة هي عندهم فيها عدة اشياء وزي ما قالوا في وزجدنا الحواجب والعيون وزي ما قالوا اطعمتها سقيتها علفتها تبنا وماء باردا معهم عدة شواهد زججنا الحواجب والعيون وعلفتها تبنا وماء باردا وهنا جاب ايش متقلدا سيفا ورمحا والآية اجمعوا امركم وشركاءكم هذهم يجعلوا فيها ثلاثة اوجه اما انك تجعلها مفعول معه تمام وده الشاهد ويصبح ما بعد الواو منصوبا على انه ايه مفعول معه اي اجمعوا امركم في وجود او في حضور او في معية شركائكم ده وجه بس ربما يكون ضعيفا في بعض المواضع يعني لانك ما تيجي تقول ايه علفتها تبنا وماء باردا فيعني معية الماء ما ليست جيدة الامر الثاني يحملونها على تقدير ان تقدر هنا عامل يناسب المحذوف فيصبح مثلا إيه علفتها تبنا وماء باردا أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا زججنا الحواجب والعيون أي زججنا الحواجب وكحلنا العيون وهنا تقلدتها مش كده متقلدا سيفا وحاملا رمحا وأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ده الوجه الثاني انك تقدر عاملا الوجه الثالث انك تضمن الفعل المذكور ده او العامل المذكور معنى ينفع في الاثنين فمثلا علفتها تبنا وماء باردا تقول مثلا علفتها هنا متضمن معنى ايه اعطيتها تبنا وماء باردا زججنا الحواجب والعيون زججنا تحملها معنى جملنا او حسننا الحواجب والعيون هنا متقلدا سيفا ورمحا يعني حاملا او اخذا سيفا ورمحا اجمعوا امركم وشركاءكم يعني ايش هنقول هنا الايه صعبه يعني المقصود ان فيها ثلاث يعني ايه تفسيرات او ثلاث اوجه مذكوره في كتب النحو كما في ابن عقيل وحاشيه الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى على على شرح ابن عقيل وغيره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.